بسم الله الرحمن الرحيم. المذكورون جاءت زيادات على المذكورين ممن يجوز له التخلف عن الجمعة. الممرض نعم، والمسافر بالإجماع، ومن كان في ظلمة شديدة ربما يعني يشق عليه الخروج بحيث يخشى لنفسه نعم. وما أبيح فيه التخلف عن الجماعة يباح فيه التخلف عن الجمعة، يعني تقصد الجماعة، الكلام على الجماعة أضفنا فيها الجماعة في الظلمة الشديدة. فما أبيح في الجماعة في الجماعة بيح في الجمعة نعم. ها؟ كأن تكون مساجد مساجد شرك، ما فيها مساجد مسلمين، مساجد فيها شركيات لا يصلي فيها أئمتها مشركون، الصلاة خلف المشركين باطلة. ها الأعمى كان في طريقه مخاوف يعني عتبان، يلحق بالمريض من حيث العموم، عتبان بن مالك استأذن فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم لعدم قدرته. ها إذا اجتمعت مع العيد جمعة مع العيد سقطت الجمعة، ومن أراد أن يجمع جمع، ومن أراد أن يصلي ظهرا صلى ولو في بيته. من أكل ثوما أو كراثا أو بصلا أو كراثا أو ثوما يعني فجاء وقت الجمعة ولا يزال الريح فيه، وكذلك أيضا الجماعة، فما كان عذرا في الجماعة كان عذرا في الجمعة. وما يتعلق بالظلمة هي في الجماعة، قد تكون في صلاة العشاء، تكون في صلاة الفجر ظلمة شديدة، فإذا يعني هذا فيما يتعلق بالجماعة. بقي الجمعة أعذارها ما سبق، ها؟ والخوف الشديد نعم، الخوف الذي لا يأمن على نفسه إذا خرج. اقرأ أبو عبد الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، في مسند طارق بن شهاب رضي الله عنه، قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد وضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل، قال كلمة حق عند سلطان جائر. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح، وطارق بن شهاب رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يسمع منه، فحديثه مرسل، ومراسيل الصحابة مقبولة لأن الصحابة كلهم عدول. وقد أخرج الإمام أحمد فقال رحمه الله حدثنا وكيع عن سفيان به.
كمل ثبوت صحبته.
قال رحمه الله ثبوت رؤيته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرحمن عن شعبة وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر وعمر بضعا وأربعين أو بضعا وثلاثين من بين غزوة وسرية، وقال ابن جعفر 33 أو 43 من غزوة إلى سرية، قال الإمام الوادعي: وهذا إسناد صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. مفاد هذا الأخير ثبوت صحبة طارق بن شهاب رضي الله عنه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يميز. فإذا كان في غزوة أو في خلافة أبي بكر الصديق صار يغزو ويؤذن له بالغزو وملاقات الأعداء، فهذا يدل أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان مميزا. بل إن القرينة المذكورة تفيد صحبته، فإنهم كانوا لا يأذنون في الخروج للغزو وملاقات الأعداء إلا لمن بلغ. وما بين خلافة أبي بكر وموت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقت يسير، وما بقي أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى نحو السنتين. فالرؤية متحققة، والصحبة أيضا قريب معناها من ذلك، أنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حال يصح فيه تحمله لما يسمع ولما يروي. فمثل هذا يرد به، هذا الحاشية الأخيرة التي في طريق عند أحمد يرد به على من نفى صحبته. الرؤية متحققة والصحبة ثابتة بهذه الرواية، فسنه والحال هذا فوق 15، 14، 15 مثله في أزمنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد روى كثيرا. يعني في زمن أبي بكر وهو في هذه السن، هب أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في العاشرة في حدودها. هذه السنن أخذ عنه ابن عباس أعدادا، وأخذ ما بقي عن الصحابة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات وابن عباس لم يبلغ حجة الوداع، ما بينها وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم نحو 80 يوما، وأنا ذلك يقول ناهزت الاحتلام، قاربت. ابن عباس يقول قد ناهزت الاحتلام. فسنه وسن طارق تقاربة. أما معنى الحديث فإنه أمر يتضمن الأمر بإنكار المنكر، وقد وصف ذلك بأفضل الجهاد، وقد كانوا يسألون عن الأفضل، أي الأعمال خير، أي الأعمال أفضل. هذا كثير في أسئلتهم: دلني على عمل إذا عملته أدخلني الجنة، أدخلني يدخلني الجنة، سواء من وفد عبد القيس أو من الرجل الذي جاء يسأل ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يدرى ما يقول، ضمام بن ثعلبة يسأل الإسلام ويسأل عما يدخل به الجنة. أو في حديث أبي أيوب أو حديث معاذ بن جبل: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على ما يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وذكره الحديث. ففيه العناية بالأفضل، وعلى هذا الأفضل يتفاضل الناس المسلمون، تفاضل الناس بحرصهم على الأفضل. قال الله عز وجل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي من هو أفضل تقوى وأعظم تقوى هو الأفضل. قال صلى الله عليه وسلم: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وقوله أي الجهاد أفضل، يدل على أن ثقههم وأن علمهم العلم عندهم كان أن الجهاد ليس محصورا بنوع واحد، بل الجهاد أنواع متعددة كثيرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمجاهد من جاهد نفسه. ففي أي عمل صالح، أي جهاد يحتاج فيه أن يجاهد نفسه عليه، فالمجاهد حقا من جاهد نفسه على طاعة الله وعن معصية الله وعلى الصبر على أقدار الله المؤلمة. فما من عمل إلا ويحتاج الإنسان أن يجاهد فيه نفسه، حتى الصلوات والزكوات وأركان الإسلام. حفت الجنة بالمكاره، حفت النار بالشهوات. والقصد أن الأعمال الصالحة قد تكون فيها شيء من المكاره، مما يحتاج أن يقوم به الإنسان في حال من حالة نوم، في حالة برد، في حالة حر، في حالة يرى راحة نفس في غير ذلك، نفسه تزين له أن راحتها في غيره. والحقيقة أن الراحة في الطاعة، فالذي يضبط نفسه على طاعة الله هو الحقيقة يسعى إلى راحتها. وقد جاء عن عدد من السلف أو بعض السلف أنه كان يدعب نفسه في العمل الصالح ويقول فإذا قيل له أرح نفسك يقول: راحتها أريد، أي أقصد بهذا راحتها. فإن الدعاء وعدم إلزام الناس وضبط الناس بطاعة الله ليس ترويحا لها، بل تعريض لها إلى الفتور والكسل وعدم القيام بما أوجب الله، ليس راحة. أرحنا بها وجعلت قرة عيني في الصلاة، هذه الراحة طاعة الله. علم من هذا أن الجهاد أنواع، أنه يتفاضل، أنهم كانوا يسألون عن أفضله، عن أفضله. ففي هذا الموضع أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الجهاد، ما قال له الصلوات على أوقاتها، أي الأعمال خير يا أبي لفظ، أي الأعمال أفضل، الصلاة على وقتها، بر الوالدين، حج البيت، مثال ذاك، جاءت ألفاظ من هذا. هنا قال للسائل: كلمة حق عند سلطان جائر. في مواضع أخر سئل عن أفضل الأعمال فأجاب بحسبها وذكر أنواعا من ذلك. كلمة الحق مرة، أن تقول الحق وإن كان مرة. مرة عند أن يجتهد الإنسان في أدائها وبذلها، لا سيما ممن يخشى الوقيع منه عند النصح له، لا شك فيها مرارة. مرة أمام أولياء الأمور الظلمة، مرة أمام العامة، أمام عوام الناس الذين ما أدركوا ما تقول. فلقد كان أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام يقولون كلمة الحق فيجابهون ويواجهون بالتكذيب، ولا شك أنهم يتألمون ويشعرون بمرارة ذلك، مرارة ما يحصل للأعداء. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. هذه مرارة، هذا يدل على أنه يقولون ذلك صبرا، التماسا للأجر، امتثالا للواجب، لما أوجب الله، طاعة لله سبحانه وتعالى، لا أنها رغبة فقط، لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتتني رسالة من ربي فضقت بها ذرعا وعلمت أنهم سيكذبونني، قيل إما أن تفعل وإما يفعل بك، أي أمره الله: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعله ما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وفي الصحيحين أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن نقول الحق وإن كان مرا مرا، إلا أن هذه المرارة عاقبتها لذة في الدنيا والآخرة. وعبر بعضهم بذلك قال: الحق حلو وهو المر، والحق لا يتركه الحر، جوهرة الحق لها زينة بلفن الصبر، يحسدها الياقوت والدر. فلا شك أنها عاقبتها حميدة، عاقبتها صيانة المجتمع من الأضرار والأخطار، الحفاظ على الدين، نصرة الحق، المكنة لأهله بتوفيق الله، إرضاء رب العالمين، القيام بما أوجب الله، الشعور بالإيمان وزيادته، زيادة الإيمان من أن الإنسان يفعل ذلك احتسابا ابتغاء مرضاة الله، الترفع عن الذل. لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول حقا في أمر رآه أو شهيده أو شهيده، كسر الباطل أو التخفيف منه، نصرة الحق وتأييد الحق وأهله، الحب لله سبحانه وتعالى، فإن الأمر معروف دليل محبة الله ونصرة دينه والتجرد له. فوائد كثيرة بها تحفظ السفينة من الغرق، سفينة الأمة المسلمة، والتخلي عنها هلكة، إنما أهلك من كان قبلهم كثرة المسائلين واختلافهم على أنبيائهم، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سرق فيه الضعيف أقاموا عليه الحد، وناس أقوياء على الضعيف، أما الشريف فإنهم أذلة أمامه. فالباطل يروج والمنكر يموج، وتحصل للناس الآلام، الأمة المسلمة يحصل لها الآلام والنكد، ويتمكن منها الشر وأهله والشيطان، ويحرمون خيراتهم وتهدر كرامتهم، كل ذلك بسبب البعد أو التجافي فيما يزعمون أنه، يعني التجافي عن إنكار المنكر والأمر المعروف بالمعروف، إنكار المنكر بلا منكر. فالصبر على ذلك فيه بركة على الأمة جميعا. ويحسن ذلك من يعقل الأمور، كما قال الله جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فإنه يجب على من ينكر المنكر أن يعلم يقينا أنه منكر بدليله الشرعي، فهنا ينكره بقدر مستطاعه، من رأى منكم منكرا فليغيره، الحديث. وأن يعلم أن هذا معروف بدليله الشرعي، دليله، فيأمر به. أما الجاهل فربما أمر بمنكر ونهى عن معروف، كما قال الله عن المنافقين: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر ويأمرون وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. فلما لم يعلموا ووصفهم الله بعدم الفقه، انعكست عندهم المفاهيم وتغيرت الحقائق لديهم، صاروا يأمرون بالمنكر. قال الله: ولكن المنافقين لا يفقهون. هذا يدل على أن الذي يفقه المنكر ويفقه المعروف ويضع الأمور في مواضعها هم أهل ذلك. أما الجاهل قد لا يفهم هذا، فيأخذ العلم عن أهله وينشر ويأمر ويبين ويوضح. ولو تبنى قضية ليس له فيها علم يحسبها معروفا وهي غير ذلك، أو منكرا وهي ذلك، يكون قد ارتكب جهلا مركبا، أتى جهلا مركبا. هذا ما يدل على أهمية التعلم، تعلم العلم الشرعي، تفهم لدين الله، فقه دين الله. لهذا كان من السلف من يقول: لولا أهل المحابر، أي الكتاب والعلماء، لخطب الزنادقة على المنابر، أي لاستفحل الباطل حتى تمكن الزنادقة، وصاروا هم الذين يوصون الناس وعلمون الناس، هم الذين يعتلون المنابر ويعلمون الشركيات والبدع والخلاف. والواقع شاهد مشروح واضح في كثير من الأحوال والأمكنة. وكلمة الحق عظيمة أينما كانت، وتجد الإنسان في مجلس يهاب أن يتكلم حتى لا ينتقد عليه، وإن قال كلمة ربما كان السبب دخوله الجنة وهي من الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم الكلمة من رضوان الله ما كان يظن تبلغ ما بلغت، اكتب الله له بها رضوانه ليوم القيامة، وإن العبد لا يتكلم الكلمة من سخط الله ما كان يظن تبلغ ما بلغت، اكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. فالناس اجتماعيون غالبهم، وأتيت بهذا الكلام للعلامة العثيمين رحمه الله لهذا المعنى، اجتماعيون، ما رأى المجتمع يقولونه قاله ولو كان باطلا، جمهوري، وما يعني قاموا به وعملوه عمله ولو فيه بعض الأخطاء لا يتحرى لدينه. قال رحمه الله في شرح هذا الحديث عند كلمة السلطان جائر، قال للسلطان بطانتان دل عليه الحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بطانة تأمره بالخير تحضه عليه، بطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه. بطانة السوء بطانة الخير، بطانة السوء تنظر ماذا يريد السلطان ثم تزينه له وتقول هذا هو الحق. وأذكر في هذا المقام أننا مرة دعانا الرئيس علي عبد الله، وأنه ممن دعا مرعي صاحب الحديدة، أصحاب الجمعيات والإخوان والزنداني ومن السلفيين جماعة دعا، كان يلم هكذا بعض الناس أيام يدعو ويستشيرهم بعض الأشياء أو كذلك بعض هكذا، وأن مما ذكر أمر الديمقراطية وتكلم عليها، كان مما قاله مرعي ذلك الصوفي المشرك، قال: الديمقراطية نعمة، بدون العين بالهمزة نعمة، لأنهم يقولون يغيرون العين إلى هكذا، لا إله إلا الله، والله شق علينا هذا، لكن ما كان الدور، كان يتكلم إلا بالدور هكذا عند فلان عند فلان هذا، لأن لماذا؟ لأن أنا ذاك كان الرئيس يدعو إلى الديمقراطية، هو يحث عليها ويتكلم في المجالس، فقال هو الديمقراطية نعمة، الديمقراطية حكم الشعب نفسه بنفسه، ينظر إلى ماذا يريد الرجال وبرره واعتبره نعمة، وهذا هو. بعد هذه الجلسة، بعد ما سمعنا من كلام ربما بعضه استطعنا إنكاره، بعضه تهيبنا، حصل الضعف بعضه، بعض ما استطعنا إنكاره، كذلك يعني مع الجلسة ما يأتيك الدور لدقائق، رجعت كتبت رسالة النصيحة المحتومة لجلساء السوء وعلماء الحكومة، وهي مطبوعة وانتشرت بفضل الله. قال: بطانة السوء تنظر ماذا يريد السلطان ثم تزينه له وتقول هذا هو الحق، هذا هو طيب، وأحسنت وأفدت، ولو كان والعياذ بالله من أجور ما يكون، من أشد ما يكون جورا، تفعل ذلك مداهنة للسلاطين وطلبا للدنيا. إيش القصد الآن من هذه المداهنة؟ هو يتوسل عنده رتبة ولا مسؤولية ولا كذلك دنيا يعطى ولا يسكت عنه في بعض الأمور، هذه مداهنة. نحن لا نقول بالفوران، نقول بأنك إن قلت استطعت أن تقول الحق ولا اسكت بدون خروج ولا أذى ولا شيء، وأنك لك أن تذهب على منبرك تغير ما تراه منكرا بقدر ما تستطيع، بهذا أوجب الله عليك على قدر الاستطاعة. أما بطانة الحق فإنها تنظر ما يرضي الله ويرضي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتدل الحاكم عليه، هذه هي البطانة الحسنة، فإنه قد يعلم ويجهل، وقد اتخذ بطانة تدله، وأيضا مع المشاغل قد يذهل ذهولا، وأيضا قد تأخذه العزة بالإثم في بعض الحالات يذكر بالله، فها بطانة السوء تدل على الخير وتنصح وتوصي تعلم وهكذا. وكلمة الباطل قال: وتدل الحاكم عليه، وهذه هي البطانة الحسنة النافعة للحاكم وللمجتمع، هذا جليس خير، هذا كحامل المسك صاحب مجالسه، وكلمة الباطل عند سلطان جائر هذه والعياذ بالله ضد الجهاد. كلمة الباطل عند السلطان الجائر الذي أنت تدف عليها وتأيده وأحسنت وأفدت وما هذا كلام طيب ومضي على ذلك، هذا ضد ماذا؟ ضد الجهاد، ضد الحق. هذا أمر منكر الآن، هذا تأييد للباطل، هذا تمكين له، وأيضا تغرير بالحاكم. فإنه يقول كان العلماء عندنا ورأوا هذا فيمشي، وقد صار في حد نظرها أنه على فتوى يبني، والله ظلم. قال ضد الجهاد، وكلمة الباطل عند سلطان جائر تكون بأن ينظر المتكلم ماذا يريد السلطان فيتكلم به عنده ويزينه له. وقول كلمة الحق عند سلطان جائر من أعظم الجهاد. لماذا عند الجائر؟ لأنه بطاش صاحب جور. أما العادل بأريحة نفس، بأريحة نفس تقولها أريحية، لأنك تعلم أنه ما هو جائر بل مذعن الحق. لما قال يا أمير المؤمنين إن هذا من الجاهل، وإن الله يقول خذ العفو أمر الله من الجاهل، قال فما جاوزها عمر. وقال عند سلطان جائر لأن السلطان العادل كلمة الحق عندها لا تضر قائلها، بل ربما والله أنها عند الجائر وصبر عليها، وعند العادل سبب رفعة صاحبها في الدنيا والآخرة، لأنه قالها احتسابا لا تملقا، وقالها أيضا صبرا، وإن لم يجد أجرها في الدنيا ورفعتها يجدها في الآخرة، هذا لا شك فيه، لأنه يقبل. أما الجائر فقد ينتقم من صاحبها ويؤذيه، لماذا خالفه ولماذا يرد عليها أو ينتقدها ونحو ذلك. قال فالآن عندنا أربع أحوال: كلمة حق عند سلطان عادل، وهذه سهلة يقولها يعني لأنه يعلمون أنه ما يقبل الحق. اثنين، كلمة باطل عند سلطان عادل، وهذه خطيرة لأنك قد تفتن السلطان العادل بكلمتك بما تزينه له من الزخارف، وقد يغتر بأنها فتوى من عالم وأنك تضله وتضل به غيره. ثلاثة، كلمة حق عند سلطان جائر، وهذه أفضل الجهاد. أربعة، كلمة باطل عند سلطان جائر، وهذه أقبح ما يكون، تزيده على جوره جورا وتشجعه على الباطل ويأخذ منك كفتوى. قالوا يعني عتب بعضهم على بعض رواة الحديث لماذا أخبر الحجاج بقصة العرانيين، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعينهم وقطع أيديهم وصلبهم، لأن الرجل الظالم الحجاج نفسه كان قتال، فإذا وجد مثل هذا وسمع مثل هذا ربما يطبقه في العلماء، فضلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أقام هذا حدا. العرانيون قتلوا الراعي وقد يعني قطعوه ومثلوا به، وهكذا أيضا ارتدوا عن الإسلام، أشياء أقام عليهم الحد بها. أما الحجاج ربما يطبق هذه الأشياء على علماء وعلى صالحين. فإذا كلمة الباطل عند السلطان الجائر، ويا إخوان كثير هذا الصنف الآن سواء عند سلطان جائر أو سلطان عادل كثير المتزلفون. قال فهذه أفضلك أقبح ما يكون، هذه أقسام أربعة، لكن أفضلها كلمة الحق عند السلطان الجائر. نسأل الله أن يجعلنا ممن يقول الحق ظاهرا وباطنا على نفسه وعلى غيره. انتهى كلامه في هذا الموضع. وقال أيضا في كتاب اللباس تحت نعم الرجل خريم الأسدي تحت هذا، قال فعلى الإنسان إذا بلغه أمر الله وأمر رسوله من شخص يثق به في علمه وفي دينه أن لا يتردد، وأقول في علمه ودينه، لأن من الناس من هو دين ملتزم متق لكن ليس عنده علم، تجده يحفظ حديثا من أحاديث الرسول ثم يقوم يتكلم في الناس وكأنه إمام من الأئمة، وهذا يجب الحذر منه ومن فتاواه، لأنه قد يخطئ كثيرا لقلة علمه. ومن الناس من يكون عنده علم واسع لكن له هوى والعياذ بالله، يفتي الناس بما يرضي الناس لا بما يرضي الله، وهذا يسمى عالم الأمة. فالعلماء ثلاثة أقسام: عالم ملة وعالم دولة وعالم أمة. أما عالم الملة الإسلامية فهو الذي ينشر دين الإسلام ويفتي بدين الإسلام من ويفتي بدين الإسلام عن علم ولا يبالي بما دل عليه الشرع، يعني يبرز ما دل عليه الشرع أوافق أهواء الناس أو لم يوافق، يبين ما وافق الشرع سواء وافق عليه الناس أو لم يوافقه. عالم ملة يبين الملة يبين الدين. وأما عالم الدولة فهو الذي ينظر ماذا تريد الدولة فيفتي بما تريد الدولة، بل يصنفون. ورأيت كتابا مصنفا في جواز التجسس على الإطلاق هكذا، والله قد قالوا لا تجسسوا، وإنما في حالات معلومة ذكر فيها الأدلة، لكن هذا ينظر ماذا يريدون فيبرر لهم. ورأيت كتابا يبرر فيه يعني ماذا لباس الغربيين، وبعنوان ضجيج الكون من لباس البنطلون هكذا، يعني لماذا يضج الكون من لباس البنطلون، أنه يجوز. ورأى الناس على هذا فهو مع الناس. ورأيت آخر يصنف في الصبغ، صبغ اللحية تغييرها بالسواد، وهذا رأى الناس على هذا الحال، ولا سيما من كثير منهم، فذهب يبرر هذا أن يصبغ بالسواد ويتلمس علنا الأحاديث الصحاح ويتلمس هذا هو الصنف الذي نعني. وترى من هذا كثيرا من يبرر الربا بحيل والتماسات رخص عن قال فلان وقال فلان دون عناية بالأدلة وبتحريرها، وجملة من هذا. وترى من يبرر أيضا ما يتعلق بالاعتصامات والمظاهرات والانتخابات ويلتمس لها مثل حديث ضع متاعك في الشارع، وقد رددنا على هذا الصنف أنهم من كان يلتمس لما يلتمس هذا، ويقول إنه قد جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم شكى عليه رجل فقال له اذهب فاصبر، فمرة ثانية وثالثة ثم قال خذ متاعك فأخرج للشارع. والحديث منكر، وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل ما يبالي حتى لو فيه ضعيف، أهم شيء أنه يبرر المقصود أنه يجوز الاعتصام، وأن الرجل يذهب يأخذ متاعه يخرج من بيته ما ينصفه النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعدل البشرية، ما أنصف هذا، قل له خرج متاعك للشارع، خرج من بيتك، ويحرمه بيته ولا ينصفه ممن ظلمه من أساء حتى بكلمة ينصح فيها جاره ولو كان يهوديا. هذا يقول له خرج الشارع اعتصم، وكان يستدلون بهذا على الاعتصام، اعتصام حتى يسقط النظام. هذه نماذج إلا فيها كثيرة ممن تجده يتتلمذ ثم يلج إلى يريد الدنيا، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذ دينكم، فيتخذونه ويقربونه ويعطونه ويغدقون عليه، وسلبوا منه دينه إلا من رحم الله، ربما سلبوا منه دينه أو بعض دينه، كما جاء في ترجمة ابن مقلة: بعت ديني لهم بدنياي حتى حرموني دنياهم بعد ديني. قال بعد أن ذكر عالم الملة الذي يقيم دين الله: وأما عالم الدولة فهو ينظر ماذا تريد الدولة فيفتي بما تريد الدولة، ولو كان في ذلك تحريف كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. من الذي يحرف؟ هو العالم. قد يكون الوالي ما عنده قدرة على التحريف ولي عناق الأدلة والتماس وما إلى ذلك، هذا له قدرة، وقال فلان وقال فلان. وأما عالم الأمة فهو الذي ينظر ماذا يرضي الناس، إذا رأى الناس على شيء أفتى بما يرضيهم، ثم يحاول أن يحرف نصوص الكتاب والسنة من أجل موافقة أهواء الناس. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من علماء الملة العاملين بها. فالحاصل أن الإنسان يجب عليه أن لا يغرر بدينه ولا يغتر، بل يكون مطمئنا حتى يجد من يثق به في علمه ودينه ويأخذ دينه منه، كما قال أحد السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. انتهى المقصود من كلامه رحمه الله، وبهذا يكون يعني يكون ماذا تعليق على الحديث بما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر في موضعه، فهو قد ذكره من يؤلف في الأمر المعروف والنهي عن المنكر في هذا الباب، حتى النووي رحمه الله ذكره في رياض الصالحين في هذا الباب، باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وإلهنا بارك الله فيكم وحي الله ضيوفنا وأهلا وسهلا بهم.